بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وما بعد. نبدأ في كتاب الصيام من عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث فيه بيان أنه لا يجوز من الأمور المنهية عن صيامها وأن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين باب الاحتياط، وهو الذي يسمى يوم الشك، وهو الذي يسمى يوم الشك. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صيام هذا اليوم، وجاء عن عمار قوله: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا كله يدل على تحريم صيام يوم الشك. وصيام ويوم الشك هو اليوم الذي بسبب الغيم أو عدم رؤية الهلال يشك الناس هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، إن لم يتبين يقينا أنه من رمضان أو ليس من رمضان بوجود غيم أو غير ذلك. فبعضهم يقول: أنا أصوم من باب الاحتياط لعله من رمضان. نقول: هذا الاحتياط منهي عنه وجاء النهي عنه في الحديث. قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، معنى أنه متعود على صيام الاثنين والخميس، ووافق مثلا الاثنين والخميس يوم الشك، وهنا نقول له: صم على ما اعتدته لا على أنه احتياط على أنه يوم الشك، وإنما على عادتك في الصيام. وقوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم فاقدروا له. وهذا فيه بيان أن بداية الصوم ونهايته متعلق بالرؤية، بداية الصوم ونهايته يتعلق بالرؤية، وأنه في الإفطار أو في الصيام يكتفى بشهادة واحد، وفي الإفطار وبقية الشهور لا بد فيه من شاهدين. وهذا الذي تدل عليه مجمل الأدلة، كما قال الترمذي قال: لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل منه إلا شهادة رجلين. وأما في الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: ترى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. فدل على أنه في الصيام يكتفى بشاهد واحد عدل، وفي خروجه يعني العيد وفي بقية الأشهر لا بد فيه من شهادتين للإجماع. والعبرة كما قال: إذا رأيتموه. إذن لا عبرة بالحساب في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية مرتبطة بالهلال، فلا عبرة للحساب بدخول الشهر وخروجه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده إلى 30 و29. فهذا فيه إشارة أو بيان أن الحساب لا علاقة له في قضية دخول الشهر، لربط النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الصيام في قوله: إذا رأيتموه، فالعبرة بالرؤية. وقوله: فإن غم عليكم، وهذا في أول الشهر، غم عليكم فاقدروا له، اختلف أهل العلم في معنى فاقدروا له، قال بعضهم اقدروا له، أي اعتبروا هذا اليوم من رمضان، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا غير صحيح، وإنما فاقدروا له يبين معناها الرواية الأخرى، وهي قوله فأكملوا عدة شعبان 30، هذه رواية أخرى عند البخاري. وفي رواية أخرى قال فاقدروا له 30، بمعنى أنه لا يصام ويعتبر من شعبان، وهذا اليوم الذي يكون فيه غيم وقتر ولا تستطيع رؤية الهلال، لا يستطاع رؤية الهلال. وهناك مسائل تفصيلية في الرؤية وفي الهلال، ولكن العبرة بالرؤية وليس العبرة بالحساب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا فيه أن من سنن الصيام التسحر، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وأن السحور بركة، وكونه بركة له أوجه كثيرة، بركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بركة لأنه يعين على الصيام، بركة لأنه يوقظ العبد في وقت السحور والاستغفار والخير، وهكذا أنواع كثيرة من أنواع البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن يتجرأ أحدكم جرعة من ماء لا ينبغي له ترك السحور. ووقت السحور يكون إلى طلوع الفجر الصادق، وأما الوقت الآن الذي يقولون وقت الإمساك قبل 10 دقائق من الأذان فهذا بدعة محدثة لا يجوز العمل بها، بل إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم كما في الحديث، إلى أن يدخل وقت الأذان والأمر فيه واسع، بل لو أذن وإناء في يده أكمل ما في يده من الإناء، هذا كله يدل على أنه 10 دقائق هذا وقت الإمساك لا ليست بمشروعة ولا دليل عليه. وعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وهذا يدل على أفضلية تأخير السحور قدر المستطاع، وأنه كلما أخره كان أفضل، وأن وقت الإمساك كما قلنا هو طلوع الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وهذا فيه جواز تأخير الغسل إلى أن يؤذن المؤذن. يدرك الفجر وهو جنب، يعني ليس الجماع وإنما كونه لم يغتسل، فلا حرج على الصائم إن أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل بعد، فإنه يغتسل بعد ذلك ويكمل صيامه، وهذا من الأمور الجائزة للصائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا في بيان ما يفسد الصيام أو مفطرات الصيام، وأن الذي يفعل شيئا من المفطرات ناسيا لا حرج عليه، لأن المفطرات الفطر بها لا بد فيه من 3 شروط. المفطرات الفطر بها لا بد فيه من 3 شروط: الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. العلم والذكر والاختيار. العلم إن فعل شيئا من المفطرات وهو لا يعلم جاهل، وهنا لا يفطر، يكمل صيامه. الثاني الذكر، فلو فعل شيئا ناسيا مثل هذا الحديث أكل أو شرب ناسيا يتم صومه لا عليه شيء. والثالث الإكراه، معنى الاختيار، فإن أكره على شيء وأدخل في فمه إكراها يكمل صيامه ولا شيء عليه. والمفطرات الأكل والشرب بالإجماع، ويلحق فيها ما يأخذ حكم الطعام والشراب كالإبر المغذية، فهذه تلحق به، ومن المفطرات على خلاف القيء عمدا، أخرج القيء بيده تعمد إخراجه، من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وكذلك من المفطرات خروج المني بمباشرة بسبب من عنده، إما بمباشرة أو تقبيل أو لمس أو استمناء، فهذا من المفطرات. ومن المفطرات على خلاف الحجامة، مذهب أهل الحديث أنها من المفطرات. وعلى كل ما وقع فيه الخلاف كما قلنا اجعله في آخر الليل وأبعد الناس عنه. وهذه أيها الكرام لا بد أن يجعلها الإمام في ذهنه حال سؤال الناس، وأنه أخرجهم إلى الأمور المتفق عليها تلاقى فيها الخلاف. مثلا جاءك رجل وقال الحجامة أحجم في النهار ولا ما أحجم، وأنت ترى جواز الحجامة، وقل له أبرد ذمتك واحجم في الليل واخرج من الخلاف. مثله قضية ذكرناها سابقا وهو إخراج الزكاة، زكاة الفطر ماله. العجيب من ذكرتها للأخوة قبل قليل أن لما تأتي زكاة المال يقول الفقير ما يستطيع يعرف يتصرف في المال، لماذا لا أشتري له طعاما وأشتري له ملابس وأعطيه طعام، صح ولا لا؟ إذا جئت إلى زكاة الفطر قال الفقير لا يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى المال، لماذا لا؟ هذا من يعني تلاعب الشيطان الإنسان في عباداته، فانتبه لمثل هذه الأمور. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك أو ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، ففي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، عرق يعني الزنبيل أو السلة من السعف النخل، فيه تمر العرق. قال المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها يعني حرتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجده أو أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، الحرة الأرض تركبها حجارة سود. هذا في قضية إتيان الرجل أهله في رمضان، في نهار رمضان. فمن أتى أهله في نهار رمضان فإنه يجب عليه أمور. الذي يأتي أهله في نهار رمضان يجب عليه جملة من الأمور. الأمر الأول يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي فعل فيه هذا الأمر. الأمر الثاني أنه يجب عليه التوبة والاستغفار، لأن هذا من أعظم المفطرات أن انتهك حرمة هذا الشهر. الأمر الثالث عليه إمساك بقية اليوم، ما يقول أنا فعلت هذا الأمر ويكمل ما يفعله ويأكل ويشرب، يجب عليه إتمام الصيام. وهذه قاعدة، في من أفطر بلا عذر يجب عليه إتمام الصيام، من أفطر بلا عذر يجب عليه إتمام الصيام. وإذا قلنا بأن من أفطر بلا عذر يجب عليه إتمام الصيام، هنا لا يستطيع بعض المحتالين ماذا يفعل؟ يأكل ويشرب ثم بعد ذلك يجامع، يقول أنا أصلا أفطرت. نقول لا، تلزمك الكفارة لأنك أفطرت بلا عذر. وأما من أفطر بعذر جاز له فعل بقية المحذورات. فمن أفطر في نهار رمضان لسفر هو مثلا وأهله يجوز لهم الجماع حتى في نهار رمضان. من أفطر لمرض جاز له الأكل والشرب بقية رمضان، بقية الصيام يعني النهار يوم. إذن يجب عليه أولا ماذا؟ القضاء ذلك اليوم والتوبة وإمساك بقية اليوم، ويجب عليه الكفارة. والكفارة هي على الترتيب وليس التخير، إما صيام شهرين متتابعين، ولا يجوز له أن يعدل إلى الإطعام، لا بد أن كان شابا قادرا على الصيام إنه يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا بعذر. القطع لعذر لا يعتبر قطعا، مثل المرأة تفطر في حيضها لا تعتبر قطع للشهرين، مريض جاز له الإفطار لا يعتبر قطعا للشهرين. أما القطع للشهرين بدون عذر يلزمه الإعادة، فإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا، كل مسكين صاع أو نصف صاع. وإن لم يستطع الإطعام ينتقل إلى ماذا؟ طبعا أولا عتق رقبة، وعتق رقبة غير موجودة الآن. بعد العتق رقبة ينتقل إلى صيام شهرين، ثم إن لم يكن صيام شهرين إطعام 60 مسكينا. العتق الآن غير موجود، فينتقل إلى الصيام ثم إلى الإطعام، ينتقل إلى الصيام ثم بعد ذلك الإطعام. هذا ما يتعلق بقضية الجماع. طيب هذا الرجل، نعم لا، لأنه لا يجوز أصل صيامه إلا لعذر. على هذا الحديث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه يبقى في ذمته متى ما استطاع، يبقى في ذمته متى ما استطاع. طيب نعم، هذه تسمى المفطرات المعاصرة. المفطرات المعاصرة يعني متعددة وكثيرة، نعم ممكن نذكرها لكم على وجه الاختصار. بخاخ الربو، البخاخ على نوعين، إنه ما هو غاز هذا لا يفطر، وعلى كل دائما توصي الصائم بأن يؤخره إلى الليل، لكن نقول إن اضطر، فإن كان بخارا فهذا يذهب إلى الصدر ولا يذهب إلى الجوف. وبعض البخاخات حبوب وبودرة تخرج، فهذا تذهب إلى المعدة فتفطر. اختلفوا أيضا مفطرات المعاصر منظار للمعدة، المنظار للمعدة، الصحيح في المنظار أنه من المفطرات، لأنه في الغالب يضاف إليه بعض المواد تصل إلى المعدة. قطرة الأنف، الأنف من منافذ الجوف فهي من المفطرات، أما قطرة العين وقطرة الأذن فهذه ليست من منافذ الجوف فلا تعتبر من المفطرات. مناظير القبل والدبر هذه ليست من منافذ الجوف، فالصحيح أنها ليست من المفطرات. عندنا مثلا غسيل الكلى، فهذا عافانا الله وإياكم أيضا من المفطرات، أنه يضاف إليه كثير من المواد من السكر وغيره. ماذا أيضا في سؤال عن شيء معين؟ نعم، الإبر على نوعين، كانت مغذية كالدرب مثلا هذا يعتبر من المفطرات، ما كان غير مغذ مثل إبرة الأنسولين المضاد، فهذه لا تعتبر من المفطرات. وأما الفيتامينات وغيرها فهذه من المفطرات. التحاميل والحقن الشرجية أيضا ليست من المفطرات. الشيخ كمام، نعم الكمام هذا نفس قضية البخاخ، الكمام غبار يدخل في الصدر أو غاز يدخل في الصدر فلا يضر. لكن بعض الكمامات ورأيتها ونسألت عنها الدكتور، بعضها بعض الأنواع تتحول إلى سائل، وهذا السائل قد يصل إلى الجوف. وعلى كل ما كان فيه خلاف، وأراد أن يقضي مكانه ليقضي يوما مكانه. عندنا التبرع بالدم، طبعا ما كان دما يسيرا لا يضر الصائم، خروج الدم اليسير للتحليل أو لفحص السكر هذا لا يضر الصائم، إنما الخلاف في قضية التبرع بالدم الكثير، هل يعتبر يلحق بالحجامة أو لا يلحق بالحجامة. فمن رأى أن الحجامة من المفطرات قال التبرع بالدم من المفطرات، من قال إن الحجامة لا تفطر قال إن الصحيح أنها من المفطرات. الصحيح قال أنها تبرع الدم من المفطرات أيضا، حال وحال الحجامة. طيب هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن قلنا قبل قليل الشيخ أن لا عذر في المأمورات، لا عذر في المأمورات، وهذا الرجل ويعذر في المنهيات. هذا الرجل لم يعلم ومع هذا ألزم بالكفارة، كيف وجه ذلك؟ ألا يقال أن هذا معذور ولا يعرف أن عليه كذا وكذا وكذا؟ الجواب أن عدم العلم بما يترتب على الأمر ليس بعذر، عدم العلم بما يترتب على الأمر أو بما يلزمه من الكفارات لا يعتبر عذرا، ولكن العذر لو كان لا يعلم أنه من المفطرات، يعني لو كان هذا الرجل لا يعرف أن الجماع مفطر لكان ما عليه شيء. وهذا الصحيح، لو جاء رجل الآن قال والله أنا ما أعرف أن الجماع من المفطرات، أنا أقول لا شيء عليك. ولكن لو علم أنه لا يجوز إتيان أهله في نهار رمضان لكن لا يعرف ما الكفارة، قل أنا ما أدري أصلا أنها توصل شهرين، هذا لا يعفيك. ما الدليل من هذا الحديث؟ أن الصحابي قال هلكت، معناه أنه يعرف أنها محرمة وممنوعة، فلو كان لا يعرف لما قال يا رسول الله هلكت، فقوله هلكت يدل على أنه يعرف أن هذا محذور لكن لا يعلم أنه يترتب عليه هذا الأمر، لا يترتب عليه، لا يعلم أنه ترتب عليه هذا الأمر. واضح؟ لو كرر هذا الأمر وهو الجماع فهذا فيه تفصيل، إن كرره في نفس اليوم وكان قبل أن يكفر تلزمه كفارة واحدة، وإن كفر ثم فعل تلزمه كفارتين. كيف؟ ما صورة أنه يكفر؟ هذا لا تكون إلا فيه كيف يكفر بعد في نفس اليوم؟ إلا عتق بقرة. رجل جامع أهله في نهار رمضان مرتين، ما الواجب عليه؟ نقول إن كفر بعد المرة الأولى يلزمه إعادة كفارة. كيف يكفر المرة الأولى؟ ما عندنا إلا عتق رقبة، الصيام هذا لا يكون إلا بعد رمضان. فمثلا صورته لو جامع أهله ثم أعتق رقبة ثم جامع مرة أخرى أعتق مرة أخرى، لكن لو جامع ثم جامع ولم يعتق يلزمه كفارة واحدة. ولو كرر الجماع في أيام مختلفة فكل يوم له كفارة، كل يوم له كفارة. فلو فعلها مرتين نقول له يلزمك صيام شهرين متتابعين ثم شهرين متتابعين، وتكرر الكفارة على تكرار الأيام. قال باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ كان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذه الأحاديث كلها في قضية الصيام في السفر. والصيام في السفر خلاصته أن السفر رخصة في الإفطار، ولكن أيهم الأفضل؟ الأفضل بحسب حال الصائم. إن وجد مشقة فالأفضل له الفطر، وإن وجد قوة فالأفضل له الصوم. إن وجد قوة فالأفضل الصوم، وإن وجد مشقة فالأفضل الفطر. وهذا كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. ومن المسائل المختلف فيها: إن استوى الأمران وكان الصيام والإفطار سواء عنده، أيهم الأفضل بالنسبة له؟ يذهب الحنابلة إلى أن الإفطار هو الأفضل، الجمهور على أن الصوم هو الأفضل، والصحيح الصوم الأفضل لأنه أبرأ للذمة ولأنه أسهل في الصيام، كله في رمضان. نعم، قضاء يلزم في الواجبات. فإذا أفطر، طبعا الفطر السنة في الجميع، لكن الكلام على أنه يجب أو لا يجب الصيام في مسائل الوجوب، يعني النافلة أنت مخير. فالأحاديث تدل على أن الأمر يرجع إلى المشقة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فهو حديث ورد في حادثة خاصة، فيكون معنى الحديث: ليس من البر حال وجود المشقة الصيام في السفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها إلا على هذا الرجل الذي ظلل عليه وزحام وأغشي عليه وظلل عليه، فقالوا: هذا صائم، كان حر شديد. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فعلى هذا يحمل هذا الحديث على سبب وروده وليس على العموم. وعن أنس بن مالك طبعا قال الفقهاء: بشرط أن لا يتحيل على الصيام، لا يتحايل على الصيام، بمعنى أنه يسافر فقط لأجل أن يفطر، هذا من التحايل، ويبقى قالوا أن هذا لا رخصة له، على خلاف بين أهل العلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم، الصوم، فسقط الصوم وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب. وهذا يدل على أن فضائل الأعمال ترجع إلى ما احتف بها. أحيانا يكون الصوم أفضل، أحيانا يكون الفطر أفضل. فهنا المفطرون ذهبوا بالأجر لأنهم أصبحوا أخذوا بالرخصة وخدموا من الصائمين وجمعوا بين الأمرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ورد في سبب ذلك قالت: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني لخدمتها رسول بشغالها بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن القضاء بابه واسع إلى رمضان القادم، فإن بقي فقط بعدد أو بقي من الأيام بعدد ما عليه من الصيام يكون الصيام بقية الأيام عليه واجب وفرض. فإن لم يفطر أو فإن لم يصم ما عليه ودخل عليه الشهر الآخر فإنه يكون عليه القضاء مع الكفارة. وكفارة وردت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يلزمه القضاء والكفارة، يطعم المسكين عن كل يوم مع بقاء القضاء في ذمته، بقاء القضاء في ذمته. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد ابن حنبل، وهو قول أحمد ابن حنبل. هذا في قضية إذا مات الميت وعليه صيام، إذا مات الميت وعليه صيام فهل يلزم القضاء عنه أو لا يلزم عنه القضاء؟ هل يلزم القضاء عنه أو لا يلزم عنه القضاء؟ مذهب الإمام أحمد كما ذكر هنا رحمه الله، وهو نصره ابن القيم، وهو أيضا قول عائشة رضي الله عنها، أن القضاء عن الميت أو الصيام عنه مختص في النذر وليس قضاء رمضان، مختص بالنذر وليس قضاء رمضان. لذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإذا كان عليه نذر قضى عنه وليه، قضى عنه وليه، لأنه أيضا يراه في النذر فقط، النذر فقط. والإمام أحمد يقول: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قيل: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه. فشهر رمضان يطعم عنه. وهذا في المريض الذي أمكنه القضاء، أما المريض الذي استمر عليه المرض ولم يمكنه القضاء هذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا إطعام، لأنه أصلا ما كلف به. لكن لو أفطر المريض ثم جاء بعد ذلك رمضان وعنده قدرة على القضاء ولم يقضي فمات، هنا يطعم عنه وليه بقدر هذه الأيام، وهذا الإطعام يخرج من تركته في الأصل، وإن لم يكن له شيء تبرع عنه أو تبرع عنه وليه، تبرع عنه وليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. في رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه؟ أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وهذا كما قلنا القضاء هنا في الصيام ماذا؟ النذر كما في الحديث. الحديث مخصص في صيام النذر، وكما قلنا المسألة خلافية، منهم من عممها على النذر والقضاء، والصحيح أن القضاء يكون فقط على النذر، وأما قضاء رمضان فيطعم عنه ولا يصام عنه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر وأخر السحور. وهذا فيه سنية تعجيل الفطر وأن يفطر مع الأذان، أو وكذلك سنية تأخير السحور. ومر معنا قضية تأخير السحور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وكان عمرو بن ميمون يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا، أسرع الناس فطرا وأبطأهم سحورا. وجاء في حديث سهل بن سعد أيضا أنه قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. بعض الناس يؤخرون الفطر إلى أن تظهر النجوم وهو معلوم، وهذا خلاف نص الحديث الصحيح الصريح. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذا دلالة على أن الفطر يكون متى ما غابت الشمس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قال: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ما حكم المواصلة؟ المواصلة هي استمرار الصائم على صيامه إلى اليوم الذي يليه، حيث أنه لا يفطر ولا يتسحر. هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ في خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا أنه جائز إلى السحر، جائز إلى السحر، مع أن الأولى تركه، لأنه فاتت عليه قضية سنية تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. وقالوا أن هذا لو فعله مكروه بأكثر من يوم، أن يواصل إلى، يعني ما عنده وجبة إلا السحور، ما عنده وجبة إلا السحور ووقت السحور في الأخير. فهذا قالوا أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يواصل، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكنه خلاف السنة، خلاف السنة. وقالوا أن هذا يعني جائز لكنه خلاف السنة. الأمر الثاني والقول الثاني قالوا أنه جائز مع القدرة، يعني يجوز أن يستمر يوم ويومين وهو صائم لا يأكل شيء، لكن إذا كان غير قادر فهذا من باب الضرر، ولا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للمسلم أن يضر نفسه. وهذا اختاره جمع من السلف، قول ابن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء، لأنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما نهاهم عن الوصال لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم، يعني حصل الوصال أو لم يحصل، واصل بهم يوم ثم يومين ثم رأوا الهلال، هلال العيد، فأفطروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخرت لزدتكم، كالمنكل بهم، المنكل بهم. فدل على جوازه، لكنه لا، ليس يعني مستحب، المكروه يعني جائز. والقول الثالث قالوا أنه محرم مطلقا، وهذا قول جمهور العلماء لحديث ابن عمر في قوله في الأخير: كالمنكل به. وقوله كالمنكل دل على أنهم ما فعلوه ليس بجائز. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للوصال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فهذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقوله: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. ومن أهل العلم من فصل في قضية النهي، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن كان فيه ضرر يكون النهي للتحريم، وإن لم يكن فيه ضرر وإنما أذى ويستطيع أن يصبر يكون النهي للكراهة. فعلى كل السنة كما مر معنا، والفطر والسحور وتعجيل الفطر وتأخير السحور، ولكن هذا في حكم الوصال عموما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما. وهذه في مسألة حكم صيام الدهر، لأنه يصوم دائما لا يفطر، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ منهم من ذهب إلى أنه منهي عنه صيام الدهر، ومنهم من قال أن النهي للكراهة وهو قول الأحناف، ومنهم من قال أن النهي للتحريم وهو قول الظاهرية بن حزم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، ولقوله في هذا الحديث نهى عبد الله بن عمرو، وكذلك في ثلاثة الرهط الذي قال: أنا أصوم ولا أفطر، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ومنهم من قال، وهو قول جمهور العلماء، أنهم قالوا أنه يستحب لمن يقدر عليه ولم يخف ضررا، يعني يشترط القدرة وعدم الضرر. والصواب هو القول الأول، أنه منهي عنه، وإن كان فيه ضرر عليه يكون النهي الكراهة، وإن كان فيه يعني أذى الكراهة، وإن كان فيه ضرر فالنهي للتحريم. وأفضل الصيام صيام داود. ورد في لفظ آخر أن عبد الله بن عمرو ندم على هذا حين كبر وتعب، إنه ألزم نفسه كالنذر، ألزم نفسه بهذه العبادة، وقال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني في قيام الليل، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا فيه تأكيد هذه السنة، وهي صيام 3 أيام. وهذه 3 أيام ممكن أن تكون الأيام البيض، ممكن أن تكون في أول اثنين وخميس من أول شهر أو من أول الشهر. فهذا لا شك أنه سنة أن يصوم 3 أيام من كل شهر. وأيضا ركعتي الضحى، والوارد في ركعتي الضحى أنه يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، وأما ملازمتها أبدا فهذا لم يرد، ونفته عائشة رضي الله عنها. وأن أوتر قبل أن أنام مر معنا الوتر وتأكيده. سألت جابر بن عبد الله محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، وزاد مسلم: رب الكعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا في النهي عن صيام يوم الجمعة بإفراده، النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام، فإن صام الجمعة فإنه ينبغي عليه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا حكمه أيضا حكم يوم السبت، فإنه منهي عن الصيام فيه إلا إن قرنه بيوم قبله أو يوم بعده، كما في هذا الحديث أنه قال إلا أن تصوم يوما بعده يعني الجمعة، واليوم الذي بعده هو يوم السبت. في التنفل المطلق، أما إذا صادف عرفة فهو بين أمرين، أن يخرج من الخلاف ويقرن صيام عرفة بما قبله، وبعض أهل العلم قالوا أنه قصد عرفة ولم يقصد الجمعة فيجوز أن يصومها وحدها. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت على العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. الصيام أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يكره وأحيانا يحرم. أحيانا يجب مثل صيام رمضان والنذر والكفارات، وأحيانا يستحب مثله اثنين والخميس وعرفة وغيره، وأحيانا يكره مثله إفراد الجمعة، وأحيانا يحرم مثل العيدين. لا يجوز الصيام يوم العيدين، عيد الفطر يوم واحد وعيد الأضحى يوم العيد، وأما أيام التشريق الثلاثة فأيضا نهي عن صيامها وهي أيام أكل وشرب، قال إلا لمن لم يجد الهدي. والذي لا يجد الهدي يعني لا يستطيع أن يشتري الهدي وليس عنده مال ينتقل ماذا إلى صيام 10 أيام، 3 في الحج ومنها الصيام في أيام التشريق يجوز له صيامها، ليس العيد وإنما أيام التشريق 3، أما العيد فلا يجوز صيامه مطلقا. فهذا فقط الحالة التي يجوز فيها الصوم أيام التشريق 3 أيام و7 إذا رجعت. ولدي سعيد بن خدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر هذه جملة من المنهيات، والشاهد عندنا هنا هو النهي للتحريم عن صوم يوم النحر ويوم الفطر. اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد كله من باب وجوب الستر في الصلاة ووجوب ستر العورة عموما. اشتمال الصماء أن يلبس ثوبا واحدا ليس له أكمام يكون كالصماء عليه، أو أن يربط ثوبه على يديه ويعني على عاتقيه فينكشف من الأسفل، ومثله أن يحتبي بثوب واحد من الأعلى فإذا جلس ماذا انكشفت سوءته، أو إذا احتبى رفع قدميه ساقيه انكشفت سوءته. فهذا من الأمور المنهية، وهي كلها دلالة على أن العبد يجب عليه أن يستر عورته، أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا فيه دلالة على أهمية الإخلاص. من أهل العلم من قال في سبيل الله أي في الجهاد، ومنهم من عممه في سبيل الله أي لوجه الله، وأن الذي يصوم لوجه الله ويخلص النية لله من فضائل الصوم أنه يبعده عن النار 70 خريفا. ثم ذكر باب ليلة القدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أن رجالا من أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم أوحي إليه أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. إذن ليلة القدر في العشر الأواخر، والأوتار أقرب من الأشفاع، الأوتار أقرب من الأشفاع، وأقرب الليالي هي ليلة السابع والعشرين، والذي تدل عليه الأحاديث أن ليلة القدر كما قال ابن حجر وغيره أنها تنتقل بحسب حكمة الله عز وجل، فأحيانا تكون في 21، أحيانا تكون في 23، أحيانا تكون في 5، وأحيانا تكون في الأشفاع، أحيانا تكون في الأشفاع وأحيانا تكون في الأوتار. لذلك لا ينبغي إهمال أي ليلة من ليالي العشر في قضية القيام، فمن أهمل ليلة، وهذا علمها عند الله عز وجل، هي أمارات تظهر فقط وليس يقين، فمن ترك ليلة قد يكون قد فاته وحرم ليلة القدر. وجاءت حديث أيضا وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها أيضا قد تكون في الأشفاع، جاء حديث أنها رؤيت في ليلة 24، فهذا كله جائز وكله وارد أنها قد تكون في الأشفاع. تحروا ليلة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد رأيت هذه الليلة ثم أمسيتها، وقد رأيتني أسجد على ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، التمسوها في كل وتر. وجاء في بعض قال: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، تلك الليلة يعني ليلة 21، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. وهذا يدل على أنها ليست مقتصرة فقط على 27، قد تكون أيضا في غيرها من الليالي. باب الاعتكاف به نختم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسها، في رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. والترجيل تسريح الشعر. هذا فيه دلالة على مشروعية الاعتكاف، والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الاعتكاف مقصود لزوم المسجد للعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى، لزوم المسجد للعبادة وذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا، اعتكف 20 يوما. والأصل في أحكام الاعتكاف أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا أثر مهم في قضية الاعتكاف. عائشة ماذا تقول؟ السنة في المعتكف، اكتب هذا الأثر، قالت عائشة: السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها. السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، في رواية مسجد جامع كما تفوت صلاة الجمعة، ولا اعتكاف إلا في المسجد جماعة أو جامع. والسنة في من اعتكف أن يصوم، السنة في من اعتكف أن يصوم. وهذا رواه البيهقي بسند صحيح، ورواه أبو داود بسند حسن. فهذا جملة من أحكام الاعتكاف، والاعتكاف كما قلنا يتفرع لعبادة الله سبحانه وتعالى، ويتأكد الاعتكاف في رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها طبعا هنا فيه بيان أن الحائض لا تنجس، وأن نجاستها ليس بيدها كما في الحديث، وهذا مر معنا في الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وهذا على الخلاف بين أهل العلم في أقل الاعتكاف، بعضهم قال أن أقله يوم أو ليلة، وقال بعضهم وهو قول أكثر العلماء أنه لا حد لأقل الاعتكاف، فلم يأتي في الشرع تقدير مدة معينة يصلح التمسك بها، بل مسألة مرتبطة بماذا؟ بالنية. وبعضهم خص الاعتكاف في المساجد الثلاث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد. وهذا كله من باب الأفضل، وليس من باب أنه لا يجوز إلا فيها، يعني أفضل الاعتكاف يكون في المساجد الثلاث، لكن يجوز في أي مسجد لقول عائشة قال: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع أو جماعة. قال: عن صفية بنت خويلد رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته. وهذا فيه دلالة على جواز حديث المعتكف بأمر أهله أو أمر الدنيا، لكن لا يجعل اعتكافه كله منشغل بهذا. بعض اعتكافات الناس كله حديث وضحك ولعب، ولا يقرأ ولا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، كما قال ابن القيم: هذا اعتكاف، واعتكاف النبي لون آخر. قال: فقمت ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد. وهذا يدل على أنه من السنة أن يشيئ الرجل ضيفه، يعني إذا قام ضيفه يمشي معه إلى أن يخرج من البيت أو يخرج من الباب، هذه السنة يحتسب بها. النبي صلى الله عليه وسلم قلب معه إلى أن أوصلها إلى الباب. ومر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. وهذا فيه أن من القواعد أن تقطع الشبهات، درء الشبهات عن العبد، أن يدرأ عن نفسه الشبهات حتى لا تدخل وساوس الشيطان ثم القيل والقال فيقطع الباب ويدفع عن نفسه كلام الناس. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم. يعني استغربوا: لا نشك فيك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه بالمسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقذبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعنى. وهذا على نحو ما تقدم، وبه نختم كتاب الصيام. ودنا إن شاء الله نختم كتاب الحج. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.